Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala hadithina al-husani salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa 'aynan hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawilan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin wal la'nu ad-da'imu ala a'da'ihim ila yawm ad-din. سبق الكلام في الدليل على المحتمل الأول وهو التساقط بحسب التقريب المفاد من كلام السيد المجاهد كما ذكره المحشون للرسائل بأن هذا التقريب منسوب للسيد المجاهد. ويناقش المصنف في هذا التقريب بمناقشة واحدة فعلا، وهي أنه لا معنى للتفريق بين أن يكون الدليل الدال على حجية الخبر دليلا لبيا كالإجماع، وأن يكون دليلا لفظيا كالآيات والروايات، فإنه على كل حال المنع من حجية كلا الدليلين المتعارضين هو نفس التعارض، يعني وجود المانع، وهو أن وجوب العمل بالخبر الأول يمانع وجوب العمل بالخبر الثاني، ووجوب العمل بالخبر الثاني يمانع وجوب العمل بالخبر الأول. إذن فالوجه لعدم حجية الخبرين المتعارضين هو وجود المانع وهو المعارضة، وليس عدم المقتضي. لو كان الدليل لبيا ووجود المانع لو كان الدليل لفظيا، بل سواء كان الدليل لبيا كالإجماع أم لفظيا كالآيات والروايات، فالوجه في عدم الحجية للخبرين المتعارضين وجود المانع، ولا معنى للتفريق بأن يقال إن كان لفظيا إن كان لبيا فعدم المقتضي، إن كان لبيا فوجود المانع، بل المفروض قيام الإجماع بين الأعلام والسيرة العملية على أن كل خبر في ذاته حجة، ولو كان هناك خبر معارض له. غاية الأمر أنه لما لم يمكن العمل بكلا الخبرين ولا بواحد معين دون الآخر، قلنا حينئذ بأنه لا يمكن الالتزام بحجية الخبرين. إذن فلا فرق بين كون الدليل لفظيا أو لغويا. فعلى كل تقدير الوجه في عدم الحجية وجود المانع، وليس التفصيل إن كان لبيا فعدم المقتضي، إن كان لبيا فعدم المقتضي، وإن كان لفظيا فهو وجود المانع. نعم، لو فرضنا في مورد معين أنه قام دليل خاص على أن وجود الأمارة مانع من حجية الأمارة الأخرى، فنلتزم حينئذ بعدم المقتضي لحجية هذه الأمارة. من قبيل أمثل لك بمثال مستفاد من كلام الشيخ الأعظم نفسه، فلا نحتاج لأن نرجع لشروح وغير ذلك، نبذ كلام الشيخ الأعظم في بعض نسخ الكتاب، وهو لو افترضنا أنه قام لدينا الدليل على عدم حجية الخبر إن كان معارضا للشهرة، إن قام الدليل على عدم حجية الخبر إن كان معارضا للشهرة مثلا، فنفس وجود شهرة مانع من حجية أصل الخبر، فلا يكون الخبر حجة من الأساس إذا كانت هناك شهرة معارضة له. فإذا قام الدليل على ذلك فنلتزم حينئذ بعدم المقتضي للحجية، وأما إذا لم يوجد دليل على ذلك فلا معنى لأن نلتزم بعدم المقتضي للحجية، بل نقول أن السر في عدم الحجية هو وجود المانع. والمثال على ذلك الذي نضربه مثلا، جاءتنا رواية أبي حمزة الثمالي التي قالت لأبي جعفر الباقر عليه السلام إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون على مخالفينا، يقذفونهم، فقال الكف عنهم أجمل، حيث استفيد من هذه الرواية جواز قذف المخالفين على كراهة. إذن يجوز قذف المخالفين على كراهة، لكن قام الإجماع أو لا أقل الشهرة على حرمة قذف المسلم، فبناء على ذلك تكون رواية أبي حمزة مخالفة للشهرة، وإذا كانت مخالفة للشهرة فلا مقتضي لحجيتها من الأساس. إذا افترضنا أنه دل الدليل على أن الخبر المخالف لأمارة أخرى لا مقتضي له للحجية، فهنا مثلا نقول الشهرة إذا قامت فلا مقتضي لحجية الرواية، ويجب بالتالي الأخذ بمقتضى الشهرة إن دل الدليل على حجية أصل الشهرة. إذن فالأمارة المانعة بوجودها، يعني الشهرة بوجودها تمنع حجية الأمارة الأخرى وهي خبر الثقة بنفس وجودها، بنفس وجودها. وأن الأمارة الممنوعة، الممنوعة، ما هي الممنوعة؟ يعني خبر الثقة، خبر الثقة رواية أبي حمزة، فهي لا تمنع من حجية الشهرة لا بوجودها. فليوجد الخبر، ما يضر، ما يغير، ما يسقط الشهرة عن الحجية. أما الأمارة الممنوعة وهي خبر الثقة فلا يمنع من حجية الأمارة الأخرى الشهرة، لا بوجوده ولا بوجوب العمل به، حتى لو دل الدليل على وجوب العمل بخبر الثقة، حتى بوجوبه بما دل على وجوب العمل بخبر الثقة، لو فرضنا وجوب العمل به، لكن ما دام مخالفا للشهرة فالشهرة هي المقدمة. إذن لا يتبعثر المطلب عليك ولا تتشوش، كل ما يروم المصنف قوله هو أنه يا سيدنا المجاهد لا فرق بين أن يكون ما دل على حجية خبر الثقة دليل لبي أو لفظي، فعلى كل حال الوجه في سقوط الخبرين وعدم حجيتهما هو وجود المانع، وهو المعارضة، أن الأخذ بهذا يمانع الأخذ بهذا، والأخذ بهذا يمانع الأخذ بهذا، وليس تفصيل إن كان لبيا وجود عدم المقتضي، إن كان لفظيا وجود المانع. وهذا الذي ذكرته إنما يمكن تصوره في بعض الحالات الخاصة، إذا قام دليل وقال إن هذه الأمارة ليست بحجة، إن قامت أمارة على خلافها، كما مثلنا لك بالخبر والشهرة، لو افترضنا أن دليلا دل على أنه مجرد قيام الشهرة تمنع من أصل حجية الخبر، فبالتالي يكون عدم الحجية الخبر لعدم المقتضي، فيتعين الأخذ حينئذ بالأمارة المانعة وهي الشهرة. وأما الأمارة الممنوعة وهي الخبر فلا يمنع من الأخذ بالشهرة لا بأصل الوجود ولا حتى بالحجية، لو الشرع قال حجة واعمل به مع ذلك لا يمنع. واضح الكلام؟ هذا خلاصة ما أفاده المصنف، ثم قال إن كنت من الفاهمين، إن كنت من الفاهمين. وهنا انبر الأعلام في مقصوده من فهم، كل فهم شيئا، فنحن لا نريد أن نطيل الكلام في فهم، ولعله فقط يقول المطلب دقيق هذا ما يريد، فنحن لا لعل ما نقدم، نحن جلسنا في عقل الشيخ الأنصاري حتى نفهم مقصوده ماذا يريد، لعله يشير إلى دقة المطلب فقط، لكن يمكن الإشكال، فنقول هناك احتمالا للإشكال. الاحتمال الأول هو أنه يريد أن يقول بأن ما أفاده السيد المجاهد صحيح، صحيح. إذا كان الدليل لبي فالدليل اللبي يقتصر فيه على القدر متيقن، وإن كان لفظي فله إطلاق فلا مانع من الأخذ بالإطلاق، والنتيجة أن التفصيل صحيح، إن كان الدليل لبي فالوجه في عدم الحجية عدم المقتضي، وإن كان لفظيا فالوجه في عدم الحجية وجود المانع، إن كان لبيا فالوجه في عدم الحجية عدم المقتضي، إن كان لفظيا فالوجه في عدم الحجية وجود المانع. هذا الاحتمال الأول الذي احتمله بعضهم في قوله فهم. الاحتمال الثاني الذي ينقضح في الذهن والله العالم، وهو أن مقصوده بقوله فهم هو في مقاله أخيرا من أن الأمارة المانعة لا تمنع لا بوجودها، الأمارة الممنوعة أقصد، من أن الأمارة الممنوعة، من أن الأمارة الممنوعة لا تمنع لا بوجودها ولا بوجوبها الأخذ بالأمارة الممنوعة، صح؟ من أن المانع أحسنتم، نحن نمتعنكم الآن. من أن الأمارة الممنوعة لا تمنع لا بوجودها ولا بوجوبها من الأخذ بالأمارة المانعة. هنا قد يقال فيه تأمل، إذا كانت الأمارة الممنوعة بوجودها فقط وفقط فصحيح، ما دامت ليست حجة فلا تمنع من الأخذ بالشهرة، صح؟ ليست حجة. وأما إذا أوجب الشارع الأخذ بها بوجوبها فهي صالحة للمانعية، فهذه يجب الأخذ بها، هذه الممنوعة والمانعة يجب الأخذ بها أيضا، فيقع بالتالي تعارض. فلا معنى لأن يقال أن الأمارة الممنوعة لا تمنع من الأخذ بالمانعة لا بوجودها ولا بوجوبها، لا بوجودها صحيح، أما لا بوجوبها إذا كانت واجبة فهي صالحة للتعارض. واضح الكلام؟ طبق العبارة يا مولاي. قال هذا قسط من الراحة، هذا لكن ما ذكره من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظي لا محصل له ولا ثمرة له فيما نحن فيه. لماذا؟ لأن المفروض قيام الإجماع على أن كلا منهما من الخبرين واجب العمل لولا المانع، هذا ما قامت عليه السيرة، أن كل خبر واجب العمل به إلا لو وجد خبر معارض له، معنى ذلك أن المقتضي موجود. وهو وجوب، ما هو المانع؟ وهو وجوب العمل بالآخر والشرب، وأيضا ما يزيد ذلك أننا نحن نسميهما متعارضان أو متعارضين، بعد ما معنى أن ما ليس بحجة يعارض ما كان، فلابد أنهما لهما مقتضى الحجية، إذ لا نعني بالمتعارضين إلا ما كان كذلك، يعني فيه مقتضى الحجية. وأما ما كان وجود أحدهما ها مانعا عن وجوب العمل بالآخر فهو خارج عن موضوع التعارض أصلا، لا ربط له بالتعارض، هذا سميه ورود مثلا، كما في الشهرة إذا جاءت الشهرة منعت من الأخذ بخبر الثقة، فالشهرة واردة على حجية خبر الثقة، فهو خارج عن موضوع التعارض، لأن الأمارة الممنوعة ما هي الممنوعة؟ رواية أبي حمزة لا وجوب للعمل بها مع وجود الشهرة، والأمارة المانعة وهي الشهرة إن كانت واجبة العمل، يعني يتعين الأخذ بالشهرة بناء على حجية الشهرة، تعين العمل بها لسلامتها، ما في معارض بعد، لسلامتها عن معارضة الأخرى، فهي يعني الشهرة بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك، يعني بالأمارة الثانية وهي الخبر رواية أبي حمزة، وتلك يعني الرواية رواية أبي حمزة لا تمنع وجوب العمل بهذا بالشهرة، سنتو لا بوجودها، يعني الخبر لا يمنع لا بوجوده الأخذ بالشهرة ولا بوجوبها. فهم إن كنت من الفاهمين. وقلنا يوجد احتمالان لقوله فهم. المهم بعد ما خلصنا طبق راحة أكثر، يقول والغرض من هذا التطويل، ها قال معنى ما طول ما طول ما طول 8 أسطر
ثمانية ونص.
معنى ذلك ان عنده نسخة اخرى فيها تطويل، هذه اللي في الحاشية، لاحظ هذا ضعف، هذا تطويل صح. فمعنى هذا مما يؤيد ان النسخة التي نحن نقرأ منها فيها سقط، ولا بهالمقدار ما طولت يا مولاي، ما طولت، معنى ان عنده تطويل في نسخة اخرى سقط منها هذا، فالتفت. والنقل موجود في الحاشية، وبحسب الشرح يتطابق حتى مع ما في الحاشية، فلا تقول لماذا لا نقرأ ما في الحاشية، طبقناه. ولذلك قلت سنقتصر على كلام المصنف ولا نريد أن نشير إلى ما في بعض الشروح وكذا، لأن في نسخة من نسخ المصنف أشار إلى أنه مقصوده الشهرة والخبر، واضح الحمد لله. قال والغرض من هذا التطويل حسم مادة الشبهة التي توهمها بعضهم. من هو المتوهم؟ سيد المكتوبة كذا، الله العالم، كان قال له توهمها أستاذي ما على كل. من أن القدر المتيقن من أدلة الأمارات التي ليس لها عموم لفظي، يعني إجماع سيرة، هو حجيتها مع الخلو عن المعارض، وحيث اتضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلة الأمارات من العمومات أو من قبيل الإجماع، فنقول إن الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين تم. لا ما لعب، هذا نقطة جديدة، هنا تعليقات على ما أفاده المصنف، تعليقات سريعة لأجل مزيد تبصر في المطلب. التعليق الأولى بعد المراجعة لكلام السيد المجاهد كما أفادنا به بعض الأعاظم، أن السيد المجاهد ادعى عدم وجود المقتضي من الأصل، سواء كان الدليل لبيا أم كان الدليل لفظيا. هو قال أنه لا إطلاق لما دل على حجية خبر الثقة، فهذا هو الأصل في كلام السيد المجاهد، ولذلك هذا نص كلام. لاحظ بعدما احتمل قال قد يقال الدليل الإجماع، قد يقال الدليل الآيات والروايات. قال أما الأول يعني الإجماع فلعدم العلم بتحققه في المسألة، لأنه دليل لفظي. أما الثاني وهو اللفظي، ماذا قال؟ لماذا ليس بحجة هنا؟ قال فلوجهين، أحدهما أن غايتها هذه الآيات والروايات الإطلاق، وانصرافه إلى محل البحث، محل تأمل، يعني لا نسلم بالأطلاق. لا واضح. إذن فالسيد المجاهد شكك في وجود المقتضي، سواء كان الدليل لفظيا أم كان الدليل لفظيا، وهذا أول ما بدأ به بحثه، أنه قال لا مقتضي من دون فرق بين الإجماع والآيات أو الروايات. واضح. هذا تعليق أولى لابد أن تلتفت إليها. التعليقة الثانية هي أن المصنف قرب كلام السيد المجاهد بأن أشار لاحتمالات أربعة في التقريب. قال المحتمل الأول الحجية التعيينية، المحتمل الثاني قال أن الحجية المستفادة من أدلة حجية خبر ثقة حجية تخييرية، وقال هذه يلزم منها استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. هذان المحتملان فعلا موجودان في كلام السيد المجاهد. أما المحتمل الثالث حجية الكلي، والمحتمل الرابع الحجية البدلية على سبيل البدل، حجية الأحد على سبيل البدل،
فلا وجود لهما من قريب أو بعيد في كلام السيد المجاهد. فالتفت لذلك، فأقصى ما ذكره السيد المجاهد احتمالات، حجية عينية، حجية تخيرية، أما حجية الكلي، أما حجية البدلية فلا وجود لهما. ولذلك ارجع إلى كلامه، إذا عدت إلى دارك ارجع إلى كلامه وطبق، هل ينسجم كلام الشيخ الأعظم مع كلام السيد المجاهد؟ هذه إضافات أضافها الشيخ الأعظم قدس سره. المناقشة الثالثة أو التعليقة الثالثة، التعليقة حتى لا يتبعث المعنى، التعليقة الثالثة يمكن أن يقال إنما أفاده السيد المجاهد من التفصيل بين كون الدليل لفظي فلا مقتضي للحجية، لبي فلا مقتضي للحجية، ولفظي فالمانع موجود في محله وصادر عن أهل. هذا التفصيل فعلا صحيح، وهذا ما أفاده السيد الشهيد
قدسي.
نعم، لو سلمنا يعني بتقريب المصنف وبالنسبة، وأنه كاحتمال صراحه طبعا السيد المجاهد، لكن في الأصل قال لا مقتضي، لكن بعد ذلك تنزلي يعني أشار إليه. فإن ما أفاده السيد المجاهد من التفصيل ولو كان تفصيلا تنزليا في محله، فإنه لو كان الدليل على حجية خبر الثقة الإجماع أو السيرة فهو دليل
لبي
مشكوك في أمره، هل جرى على الحجية حتى مع فرض التعارض ومقتضى القاعدة الاقتصار القدر المتيقن. وأما لو كان الدليل لفظيا ففعلا مسلم بأن المانع موجود. إذن فلا معنى لاعتراض المصنف على السيد المجاهد. ومن هنا أفاد سيدنا الشهيد قدس سره في بحوثه وحتى في الحلقة الثالثة إلى أنه لو كان الدليل الدال على حجية خبر ثقة لفظيان فلا مقتضي للحجية، فنلتزم حينئذ بالتساقط. إن كان لبيا، إن كان لبيا فلا مقتضي للحجية، فنسلم حينئذ بالتساقط. وأما لو كان الدليل لفظيا فالمقتضي موجود، فيكون التعارض مانعا من الحجية، والتزم حينئذ في بعض الصور بالتساقط وفي بعضها بالتخيير كما سيوافيك. وتوجد تعليقة رابعة اختصارا نطوي عنها، وراجعوا كلام السيد المجاهد أنتم بأنفسكم ولاحظوا هل يتوافق مع كلام المصنف أم لا. في بعض الصور التعارض ذهب للتخيير وفي بعضها للتساقط. النقطة التعليقات هذه نستطيع نجعلها نقطة ثالثة فلا بأس. النقطة الثالثة نجعلها تعليقات على مناقشة المصنف للسيد المجاهد. النقطة الرابعة إذن الآن الدليل على التخيير الذي هو المحتمل الثالث، هو المحتمل الثالث بحسب ما أشار له المصنف. فنحن نمضي على ترتيب المصنف، المصنف دخل في التخيير وإن كان هو الاحتمال الثالث ولم يتطرق للاحتياط، فنحن سنمضي على كلامه ثم سنذكر دليل الاحتياط، لكن حتى لا يتبعثر المطلب عليك. ويمكن بيان الدليل على التخيير بذكر عدة مقدمات مطوية في كلمات المصنف يمينا شمالا جنوبا شرقا. المقدمة الأولى، أشرنا فيما سبق إلى أن هناك مبنيين في حجية الأمارات والأخبار. المبنى الأول مبنى الطريقية، بمعنى أن المناط في جعل الأمارات حجة كشفها عن الواقع وغلبة إصابتها للواقع. المبنى الثاني السببية، بمعنى أن المناط في جعل الحجية للأمارات مصلحة كامنة في نفس الأمارات مع غمض النظر عن الواقع. والكلام فعلان في مبنى التخيير، في الدليل على التخيير، في الدليل على التخيير على مبنى السببية وليس على مبنى الطريقية. إذن فالتخيير يبتني على أن نقول بمبنى السببية. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي مهمة تفيدك في مواطن متعددة، معنى السببية. تكرر عندنا هذا المصطلح السببية والسببية، فما المقصود من السببية؟ هنا ننتقل إلى نهاية الأفكار للمحقق العراقي. ذكر المحقق العراقي في نهاية الأفكار في الجزء الرابع صفحة 177 أربعة معاني للسببية. المعنى الأول التصويب الأشعري، بمعنى إنكار الحكم الواقعي من الأساس، وأن لا حكم في لوح الواقع، بل الحكم الواقعي هو نفس ما تؤدي إليه الأمارة. فإن قامت الأمارة على وجوب شيء أو على حرمة شيء صار هذا هو الحكم الواقعي، سواء واضح. إذن فالواقع هو نفس ما تؤدي إليه الأمارة، فلا يوجد واقع، والمصالح والمفاسد تابعة لما تؤدي إليه الأمارات، وليس هناك مصالح واقعية أو مفاسد واقعية. ولذلك التزموا الحسن ما حسنه شارع، القبيح ما قبحه شارع. هذا المعنى الأول للسببية. فلو سألك سائل ما معنى السببية لا يرتبك المطلب عليك، قل له على أي مبنى؟ مبنى الأشعار، أنا لست أشعري، مبنى المعتزلي الآن. المعنى الثاني التصويب المعتزلي، بمعنى أن هناك أحكاما في لوح الواقع ومصالح واقعية ومفاسد واقعية، إلا أنه إذا قامت الأمارة على حكم معين وخالف الواقع انقلبت المصلحة الواقعية إلى ما أدت إليه
أمارة. فمثلا لو كان في الواقع المصلحة هي في وجوب الجمعة، إلا أن الأمارة قامت على حرمة الجمعة، فهنا ينقلب الحكم الواقعي من الوجوب إلى الحرمة. فنفس قيام الأمارة سبب في انقلاب الواقع على وفق ما تؤدي إليه الأمارة. هذا المعنى الثاني للسببية. وكلا المعنيين باطلان عاطلان على مبنى الإمامية، فنحن لا نقول لا بالسببية الأشعرية ولا بالسببية المعتزلية. واضح؟ المعنى الثالث، المصلحة السلوكية وهو ما بنى عليه بعض الإمامية، بمعنى أن قيام الأمارة على حكم معين لا يوجب تغير المصالح والمفاسد الواقعية، ولا يكون سببا لحدوث مصالح ومفاسد في رتبة الظاهر، بل الحكم الواقعي باقي على حاله وليس هناك حكم في مرتبة الظاهر، وإنما في سلوك الأمارة يعني في التسلك بالأمارة مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع، وإنما في التسلك بالأمارة مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع. لو فرض عدم إصابة الأمارة للواقع، أما لو أصابت الأمارة الواقع بعد واضح ما أخطأت. إذن فهذا ما يسمى بالمصلحة السلوكية، أي أن في نفس التسلك بالأمارة والأخذ بها مصلحة، وهذه المصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع. ومثال على ذلك كمثال، لو افترضنا أن الحكم الواقعي وجوب الجمعة وقامت أمارة على الحرمة كرواية زرار، فهنا بعد قيام الأمارة على حرمة الجمعة لا يتغير الحكم الواقعي كما قال المعتزلة، لا ما يتغير، باقي على حال الوجود، كما أنه لا يلزم من ذلك حصول حكم وهو الحرمة في مرتبة الظاهر كما هو المعنى الرابع الذي سيأتيك، وإنما الحكم باقي على الوجوب. غاية الأمر أنه يجب عليك أن تأخذ بالأمارة وتثاب على ذلك، وإن أخذت بها ففي ذلك مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الحكم الواقعي. واضح؟ هذا المعنى الثاني. المعنى الرابع وهو الذي أشار له الشيخ الأعظم هنا في الرسائل والذي عليه المطلب والمبحث،
وهو أن قيام الأمارة على وجوب شيء أو حرمة شيء مثلا يوجب حدوث مصلحة أو مفسدة تقتضي الحكم بالوجوب أو بالحرمة في مرتبة الظاهر، فإذا فيترتب على ذلك وجود حكمين، حكم في مرتبة الواقع وحكم آخر في مرتبة الظاهر، وهو الذي تقوم عليه الأمارة. واضح الكلام؟ فكلامنا إذن على مبنى السببية بخصوص المعنى الرابع. فاتضحت لك الآن معاني السببية على كل المباني والمسالك. فلا بأس، سمى الحكم المماثل، لا ضرر ولا ضرر في الإسلام. خب حكم مماثل اللي ما تؤديه
الحكم
المماثل هو هذا. نعم. خب هذا كله يرتبط
طالب من الشيخ أصلاً.
نعم. هذه المقدمة
ثانية
لا يرتبك المطلب. المقدمة الثالثة هي إن المستفاد مما دل على حجية خبر الثقة هو الحجية التعيينية وليست الحجية التخييرية. إن المستفاد مما دل على حجية خبر الثقة كآية النبأ وآية النافر إلى غيرها من الآيات والروايات الحجية التعيينية وليست هذا المقدمة. المقدمة الرابعة إن جميع الأحكام الشرعية كالأحكام العرفية مشروطة بالقدرة، فكل حكم شرعي مشروط بالقدرة بحكم العاقل. يعني القدرة التكوينية، يعني القدرة التكوينية. وأما العاجز فلا معنى لتكليفه، فإذا أمر الشارع بالصلاة هذا حكم شرعي، فهذا الحكم مشروط بالقدرة التكوينية أن أكون قادرا على الصلاة. كما أن الأحكام العرفية لو أمر المولى العرفي عبده وقال عبدي، قال نعم يا مولاي، قال ائتني بدابتي وأسرجني فرسي، لابد أن يكون لأن العقل يقول بقبح تكليف العاجز، ولذا قال عز من قائل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أو في آية أخرى إلا وسعها، وهذا إرشاد لما يحكم به العقل من أن كل الأحكام الشرعية منوطة بال هذا المقدمة الرابعة. أكو ولا تعبتم؟ في خمسة لا لا ها المقدمة الخامسة. المقدمة الخامسة وهي أنه إذا تحقق التعارض بين خبرين، خبر يدل على وجوب الجمعة وآخر يدل على حرمة الجمعة، فمقتضى ما ذكرناه في المقدمة الثالثة الحجية التعينية، يعني ما دل على الوجوب حج عينان، وما دل على الحرمة حج عينان، إلا أنه لا يمكننا أن نأخذ بكلا الخبرين، فهنا يحكم العقل، العقل بالتخيير، وليس الحاكم بالتخيير هو الشارع، وإلا للزم من ذلك استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى كما تقدم. إبطال المحتمل الثاني الحجية التخييرية بأن نقول في مورد المعارضة حجية تخييرية، في مورد عدم المعارضة حجية تعينية، يلزم من استعمال لفظ في أكثر من معنى، وليس هو حجية تخييرية مستفادة بالمعنى، مستفادة من المعنى من المحتمل الثالث الذي سبق أن أشرنا إليه، وهو حجية الكلي، لأن الكلية لا وجود له في الخارج إنما في الذهن، ومتعلق الحجية الأخبار الخارجية، إذن فلا معنى لتصور الحجية التخييرية لا على المحتمل الثاني الذي سبق ولا على المحتمل الثالث الذي سبق ولا على المحتمل الرابع الحجية البدلية، لأنها كما قلنا عنوان انتزاعي. إذن فالتخيير لا يستفاد من الشر، هذا الذي نريده، ولا يستفاد مما دل على حجية خبر الثقة، لأن جميع المحتملات لهذه الحجية التخييرية باطلة، إنما التخيير مستفاد من حكم العقل، حيث إن العقل يرجع المسألة في المقام لباب التزاحم، فيقول المتعارضان كالمتزاحمين بناء على مبنى السببية، حيث إن كل واحد من الخبرين يقول ماذا؟ المصلحة فيه، ولا مصلحة في الواقع، المصلحة في نفس الأخذ بهذه الأمارة، هذا الخبر يقول المصلحة فيه أنا، وذاك يقول المصلحة فيه، فيصير تزاحم، وعند التزاحم إن وجد أحد أهم من الآخر يقدم، إن كانا متساويين فالنتيجة هي التخيير، إذ لا يمكننا أن نجمع بينهما، لأن الأخذ بهذا يعجز عن ذاك، والأخذ بذاك يعجز عن هذا، واضح؟ فالنتيجة هي التخيير يا مولانا العزيز، وهذا تخيير عقلي. كنا سنشير لمقدمة سادسة لكن ليس بذات أهمية كبيرة جدا جدا، لا، هذا المقدار يكفي لبيان الدليل على التخيير، إن أحببت طبقنا، إن أحببت أجلنا جزاك الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.